يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم القيامة، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فحياكم الله وبياكم أيها الأحبة الفضلاء وطلبة العلم النبلاء في هذا المجلس المبارك، هذا المجلس الذي يتحفنا فيه فضيلة شيخنا ووالدنا الشيخ الدكتور محمد بن هادي المطهري حفظه الله ومتع بالصحة والعافية
وإياكم
وأمد المسيح على طاعته
وإياكم.
ما أجمل اللقاء بين طالب العلم وبين معلمه، بين طلبة العلم وبين العلماء، فهي فرصة عظيمة أن نلتقي بفضيلة شيخنا في هذا اللقاء وفي هذا العنوان المهم، أهمية طلب العلم، والذي هو من برامج وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمتابعة وتوجيه سديد من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وفقه الله ورعاه
آمين
وجزاه الله خير الجزاء. وأيضا شكر وتقدير لسعادة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسن العوبي على متابعته وحفاوته واستقباله، وها نحن في هذا المكان وهذا الجمع وبحضور سعادة عميش الطلاب الدكتور حسن حواجي، وفقه الله وجزاه الله خير الجزاء على متابعته وحرصه أولا بأول حتى صار هذا الملتقى الوسطية والاعتدال. نترك المجال بينكم وبين شيخنا أن يتفضل مشكورا مأجورا.
جزاكم الله خيرا وشكر لكم وضاعف مثوبتكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العبد خلق في هذه الدنيا لأمر عظيم، وخلقه الله سبحانه وتعالى لأمر جسيم، واقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يميزه عن سائر المخلوقات، فميزه عنهم بالعقل ليكلفه سبحانه وتعالى ويأمره وينهاه، فيرى الامتثال من عدمه. وهذه هي الحكمة من خلق الخلق وإيجاد آدم وذريته عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم بالرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فنص سبحانه وتعالى في هذه الآية على جنسين من المخلوقات، عالم الجن وعالم الإنس. وهؤلاء الذين ركب الله فيهم العقول لتكون مستعدة ومتهيئة لمعرفة الخطاب ورد الجواب والالتزام بالأمر والاجتناب للنهي. هذه هي الحكمة من إيجاد هذين الجنسين، عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وهذه العبادة لا يمكن أن تقوم ولا تتم على الوجه المطلوب إلا بالعلم، لأنه هو الطريق إلى معرفة العبادة إجمالاً وتفصيلاً، ولا طريق إلى هذا العلم إلا من بابي الكتاب والسنة. وإن شئتم أن تقولوا لا طريق إلى هذا العلم إلا من باب الرسل فذلك صحيح. وإذا كان الأمر متوقف في هذا الجانب على باب اتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين،
فبعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا سبيل إلى الجنة إلا بمعرفة طريقه عليه الصلاة والسلام، كما صح عنه في الحديث الصحيح: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فكيف تعرف ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم بدون علم وتعلم؟ هذا محال. وبعد، إن العلم خير مقتنى، والفقه أولى ما به العبد اعتنى. حظ عليه الله والرسول في جمل شروحها تطول، من لم يكن يعلم كيف يعمل بموجب الشرع الذي لا يعقل. وبعد، فالأدلة الشرعية في جملة الفرائض الدينية ينبوعها هو الكتاب المقتفى وسنة الهادي النبي المصطفى. وهذه أرجوزة يسيرة جامعة لجمل كثيرة جعلتها إشارة إليها تدل كل راغب عليها، فلا بد من السلوك لهذا الطريق. وبعد، من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. فالفقه في الدين أولى ما به العبد اعتنى، وأولى ما به العبد اشتغل، وأولى ما فيه العبد اجتهد. فلا شيء أنفس منه فتنفق فيه الساعات وتزهق فيه الأوقات وأنت الذي ترى من نفسك أنك مقصر، وكلما ازددت رأيت أنك مقصر. تدرون لماذا تعرف أنك مقصر؟ حينما ترى الفائدة التي عليك هي عائدة في اجتهادك الأول، فتجد النتيجة والثمرة العظيمة فتقول: يا ليتني زدت. فترى العمل الأول فيه تقصير فتجتهد في الثاني، ويأتي الثاني فترى الحلا أحلى فتجتهد للثالث وتترقى، فيحصل الترقي في التلقي، فيأتي بعد ذلك التدرج على هذا النحو فيحصل التخرج، فتتخرج طالب علم المتمكن، ثم تواصل بعد ذلك وإذا بك عالم وعلم من أعلام علماء المسلمين. وهذا هو السر عند الأولين، كانوا ينبغون في أعوام قلائل وإذا بهم مع العلماء الأعلام الأوائل، وذلك لأنهم أعطوا العلم كلهم، فمن الله عليهم بالعلم فعاد عليهم. وأساس ذلك كله معاشر الأحبة الإخلاص لله تبارك وتعالى، أن يكون هذا العلم لوجه الله. إنما الأعمال بالنيات، وإنما هي أعمال بنيتها، ولم يفت ربنا قول ولا عمل، هو المطلع على ما في القلوب. هذه واحدة. والثانية: حتى وإن بدأت في العلم وفي النية شيء من دخل، فإن هذا العلم المبارك يعود عليك بإزالة هذا الدخل، فتعود النية صافية لوجه الله جل وعلا، كما قال سفيان: طلبنا هذا العلم للدنيا فأبى أن يكون إلا لله. يطلبه الإنسان في أول أمره وفي نيته أن يكون كذا وأن يكون كذا وأن يكون كذا، وإذا به لما يقف على هذه النصوص وعلى هذه الأدلة المرغبة والمشهية في العلم والمرغبة فيه والحاضرة عليه والمخوفة من ضده، وإذا به يعالج نيته فتصفو إلى الأول وتتجافى عن الآخر، فيحصل له الإخلاص الصافي النقي لوجه الله تبارك وتعالى الذي يعود عليه بالبركة. فلا تعجلوا على أحد في أول طلبه، فإن العلم كفيل بإذن الله أن يصفي نيته حتى تعود خالصة لله، والنية تجعل لوجه الله خالصة. إن البناء بدون الأصل لم يقوم، ومن به ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم. فالواجب علينا جميعا يا أحبة أن نتنافس في هذا الباب، باب العلم. العلم أشرف شيء في هذه الحياة، العلم أشرف مطلوب، وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي. العلم أشرف مطلوب، وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي. الدليل: وأنا عودت أبنائي وألزمت نفسي لهم بذلك ولو لم يسألوني، وحتى في المحاضرات العامة أن أفيد الدليل، فمن عنده ازداد يقينا على يقينه، ومن لم يكن عنده أو غفل عنه تذكر وازداد أو تعلم. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه المخرج في السنن والمسند وغيرها بإسناد حسن: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، إلى أن قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فهذا الرضا من الله تبارك وتعالى عن طالب العلم الذي خرج في طلب هذا العلم جعله يجعل الملائكة يضعون أجنحتهم له رضا بما يصنع. وخارج في طلاب العلم مجتهدا مجاهد في سبيل الله، أي كم يعني أي مجاهد هو أعظم من كل المجاهدين، لأن الجهاد بالسيف يحسنه كل قوي، أما الجهاد بالبيان واللسان والحجة والبرهان هذا لا يحسنه إلا أمثالكم أهل العلم الذين فرغوا أنفسهم وأوقاتهم لهذا الغرض الشريف ولهذا المقصد المنيف، فحينئذ يعودون أعلاما في أقوامهم، فهم مثل الأقمار التي اكتملت بهاء وجمالا ونورا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. إذا طلع القمر ليلة البدر يعني ليلة 15 كالبدر ليلة 6 بعد 8، يقول ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: ليلة 6 بعد 8 هي ليلة 15، يصبح غدا 15 مثلا، فضل العالم على العابد كفضل القمر في هذه الليلة على سائر الكواكب. كامل في استدارته، كامل في إنارته، كامل في حسنه وبهائه، مرتفع عن الناس، خيره واصل إليهم وهو الإنارة، ولا يصلون إليه فيدنسون. هكذا أهل العلم، هذه منزلة أهل العلم الذين يعظمون العلم ويتجافون به عن أغراض الدنيا وأوساخها وبهرجها وزينتها. يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن لزمته عفة النفس أكرم. إذا قيل هذا مورد يعني للماء قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظمأ، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما، أشقى به غرسا يعني العلم، وأذنيه ذلة يعني لأصحاب الدنيا والأموال، أذهب إليهم أتشحث وأتطلبهم المال. إذن فاتخاذ الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. فرق بين عالم الدين والشرع النزيه العفيف الكريم المتعفف، وفرق عمن يبذل علمه النفيس لتحصيل الخسيس من أغراض الدنيا. فلذلك العلماء يا أحبة وطلبة العلم معاشر الأبناء والأحبة هم أكرم الناس، العلم أشرف مطلوب، لا تنسوا هذا، وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمه. لما خطب إلى سعيد ابن المسيب ابنته لولي العهد لابن أمير المؤمنين أبى أن يزوجه، وزوجها أحد طلبته الفقراء الذين هم معه في الحلقة. فالعلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمه. هذه المنزلة الرفيعة التي جاءت بها الشريعة وبينتها للعلم وطلابه وأهله، يجب علي وعليكم معاشر الأبناء معاشر الأحبة أن نحافظ عليها. فالله الله، لا تطلبوا النفيس لتنالوا به الخسيس، وتجعلوه مقايضة مبادلة للوصول إلى الخسيس. فإن من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، ويكفي هذا وعيدا. فمن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم، هذا يأتي خسران، وذلك هو الخسران المبين، نسأل الله العافية والسلامة. هذا العلم معاشر الأحبة الشريف أهميته عظيمة، أول شيء فيه، أول شيء من أنواع وأقسام أو أسباب قولوا ما شئتم أهميته، أنك تعرف به الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. تعرف به الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. والعلم أقسام ثلاث، ما لها من رابع والحق ذو تبيان علم بأسماء الإله وفعله وكذلك الأوصاف للرحمن. هذا أول قسم من أقسام العلوم الشرعية، أن تعرف الله جل وجلاله حق معرفته، ولا يمكن أن تعرفه حق معرفته إلا بأن تعرفه بأسمائه وصفاته، أسمائه الحسنى صفاته العلى سبحانه وتعالى، تثبت له الأسماء التي تمدح نفسه بها في كتابه ومدحه بها نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، وتعرف صفاته العلى المزبورة في الكتاب والمزبورة في السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا عرفته بذلك كنت به أعرف، وإذا كنت به أعرف كنت منه أخوف. إنما يخشى الله من عباده العلماء. من هم هؤلاء العلماء؟ العلماء العارفون العاملون. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هؤلاء هم الذين قال الله فيهم إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا تفسيرهم، إنما يخشى الله من عباده العلماء هم هؤلاء. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هؤلاء العلماء هم الذين عرفوا الله فكانوا أخشى الناس لله تبارك وتعالى، يخشونه الخشية الحقيقية الكاملة. ما نقول غير العلماء ما يخشون الله، لكن الخشية المطلقة الكاملة هؤلاء أهلها، الذين هم قائمون آناء الليل وآناء النهار ساجدين قائمين لله تبارك وتعالى، يرجون رحمته ويخشون عذابه سبحانه وتعالى. فالعلم هذا أورثهم هذه الخشية، فعرفوا الله حق المعرفة، عرفوه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى فدعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الآية. عرفوا أسماءه وصفاته العلى سبحانه وتعالى فأثبتوها له على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وأحبوه سبحانه وتعالى لأسمائه وصفاته العظيمة الكريمة. وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها، والنص نعتمد صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحدوا، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد. هذه عقيدتنا في الله في أسمائه وصفاته، نثبت له أسماءه الحسنى ونثبت له صفاته العلى على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فهذا هو، هذا الكلام كله هو الذي قال فيه سلفنا الصالح رضي الله عنهم العلم الخشية. هذه الكلمة مبتدأ وخبر، العلم الخشية، هذه هي الآيات باختصار، وهذه النصوص باختصار تبين لك معنى كلمة العلم الخشية. فأول شيء يورثك هذا العلم خشية الله تبارك وتعالى، التي هي ثمرة معرفته سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى التي تعرف بها إلينا، فلسنا من المعطلة، من معتزلة، جهمية، أشعرية، كلابية، ما تريدية، لا والله، إنا بما قال به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من سلفنا الصالح قائلون، قالوا أيضحك ربنا يا رسول الله؟ صح ولا لا؟ صح ولا لا يا أبنائي؟ أجيبوا، مر بكم هذا الحديث؟ من يقوله، صحابي ولا لا؟ صحابي، أيضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، فاستدل بالصفة على الأثر الصالح الطيب، لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب يضحك خيرا، فاستدل بهذه الصفة العظيمة على أثرها، أليس كذلك؟ هذا الصحابي، أين الله؟ قالت في السماء الجارية، صح ولا لا؟ صحابية ولا لا؟ من هو السائل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، المجيب امرأة، جارية، قال إيش؟ اعتقها فإنها مؤمنة. إذن فأهل الإيمان يصفون الله بما وصف به نفسه ولا لا؟ وصفته بالعلو ولا لا؟ هو العلي، هو الأعلى، هو المتعالي، كل معنى علو الله نعتقد قهرا وقدرا وذاتا جل خالقنا، ما حل فينا ولا بالخلق متحد. فلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، هذا أعظم ما يورثه العلم في قلبك أيها المؤمن. وأنت يا طالب العلم فضلا عن العالم تختلفون عن بقية عامة الناس، فيجب عليك أن تعرف هذه النعمة عليك، نعمة ما اختصك الله به من العلم. الثانية من الأمور المهمة التي تجعلنا نطلب العلم، فهي من أعظم أسباب الأهمية في العلم، أن نعبد الله على بصيرة، أن نعبد الله على بصيرة، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، ولا لا؟ أو على من يقرأ بالسكون: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع أو يرضي الإله السامع. هذه العبادة كيف الطريق؟ الطريق ما في إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نجد: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. مخلصين له الدين يعني على التوحيد الصافي النقي الخالص من شوائب الشرك، هذا ما يكون إلا بتعلم التوحيد ومعرفة نواقضه بالكلية من أصله، ونعرف أيضا ما ينافي كماله الواجب، ونعرف البدع والمعاصي المحرمة علينا التي تخدش كمال هذا التوحيد، وهذا ما يمكن أن يكون إلا بالعلم. ثم بعد ذلك: ويقيم الصلاة، موجود في القرآن من أوله إلى آخره الأمر بالصلاة والإيتاء للزكاة والحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع. لكن من أين عرفنا الصلوات الأربع والثلاث والثنتين؟ الثنتين الجهرية، والثلاث تجهر في اثنتين، والأربع تسر في اثنتين وتجهر في اثنتين، وأربع وأربع سرية بالكلية. من أين عرفنا؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الثاني. إذن فينبوع العلم هو الكتاب والسنة، الكتاب المقتفى وسنة الهادي الرسول صلى الله عليه وسلم المصطفى. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إنما الأعمال بالنيات. فالأصل في الإخلاص إنما الأعمال بالنيات، والأصل في المتابعة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فحتى تعرف أن هذا ينافي أصل التوحيد أو ينافي كماله لا بد من تعلم التوحيد، توحيد العبادة الذي هو حق الله على العبيد، والذي قامت فيه الخصومات بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأقوامهم، لم يحاربوهم ولم ينازعوهم ولم يكذبوهم في توحيد الربوبية، وإنما الله رب الخلق أمدنا بالرزق إذا دعاه الداعي، يحقق المساعي، يسهل الأمور ويدفع الشرور، وكل شيء عنده بحكمة أعده، أكرم به من محسني، يبر كل مؤمن، من حقه أن يعبد صدقا وأن يوحد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلا بد من هذا. ثم بعد ذلك لا بد من معرفة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ما تعمل عمل إلا وعليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا دليل على أن العبادات التي لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته أو لم يشرعها الله في كتابه أنها محدثة ولا لا؟ أجيب: محدثة أم لا؟ بنص هذا الحديث أم لا؟ بالنص دلالة منطوق ولا دلالة مفهوم؟ دلالة منطوق، التي هي أعلى الدلالات باتفاق الموافق والمخالف. من أحدث، همزة زادت همزة المضارعة، أفعل أحدث، أفعل أحدث. قل ابن مالك: ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل، أوافق، نغتبط إذ تشكر. فهذه فيها همزة الابتداء في المضارعة، أحدث. إذا حذفتها وجئت للماضي تقول إيش؟ حدث. المصدر إحداث، المصدر إحداث. إذن فالابتداع وكل أمر محدث في الدين ينكره أولي الألباب، يقول العالم الشيخ الملا رضوان رحمه الله. والابتداع وكل أمر محدث في الدين ينكره أولي الألباب. فإذا الاتباع ضده الابتداع، والإخلاص ضده الشرك. إذن فبالإخلاص والمتابعة تحقق هذا. فالمتابعة لا يمكن أن تتأتى إلا بالعلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا، الإصابة للسنة والإخلاص في النية لله تبارك وتعالى. طلبنا هذا العلم للدنيا فأبى أن يكون إلا لله. فأنت يا طالب العلم إذا حدث لك شيء في أثناء طلبك في طريق الطلب من هذا لا يصدنك. لماذا؟ لأن هذا من وسوسة إبليس، يريد أن يثبطك في طريقك وأنت سالك فيه فيقطع عليك الطريق فتترك العلم بهذه الشبهة. لا، في ازدياد العلم إرغام العدة، وصلاح العلم إصلاح العمل. أنت كلما ازددت علما كلما ازددت سلاحا ترغم به عدوك إبليس، لأنه إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم بيشركون. هؤلاء سلطان عليه. أما أهل الإيمان والعلم والعمل الصالح، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، فالحمد لله. فأنت يا عبد الله إذا تركت وسوسته ومضيت في طريقك واستكملت هذا المشوار في الطلب أبشر بالخير. ثم لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا الجانب، من أسباب أهمية العلم أنه طريقك الوحيد إلى الجنة، الطريق الوحيد الصحيح إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولذلك العالمون عملهم قليل وأجرهم كثير، والجاهلون عملهم كثير وأجرهم قليل. لماذا؟ هذه الأمة أليست هي أفضل الأمم؟ وقد ضرب الله مثلا لها مع الأمم التي قبلها، رجل استأجر أجير من أول النهار إلى منتصفه، ورجل استأجر بعد ذلك إلى العصر، ثم جاء بأجير ثالث من العصر إلى الغروب، أيهم أقل عملا؟ الثالث، تمام؟ وأولئك عملهم أكثر وهذا عمله وأجرهم أكثر. فحينما احتجوا عليه قال هل ظلمتكم شيئا من أجوركم؟ قالوا لا. إيش الجواب؟ ذلك فضل الله، هذه الأمة فضلها الله، قصرت أعمارها فبورك لها في أعمالها. والعلماء هم نقاوة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم خلفاء الرسول، أصحاب سنته وحملة شريعته، هم خلفاؤه صلى الله عليه وسلم. كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفاء في دينه القيم، يروون عنه أحاديث الشريعة لا يألون حفظا لها بالصدر والقلم. واستمر إلى أن قال فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بعزم وجد مثل عزمهم. فمن أحسن التلقي والترقي فإنه قد أحسن التدرج، وحينها يحسن له التخرج. ومن أراد العلم جملة حرمه جملة، ومن طلبه على غير الوجه الصحيح لا يمكن أن يحصل منه القدر الصحيح. نحن الآن نقرأ يا أحبة ونتخرج، اعلموا أن هذه القراءة السنوات هذه الأربع أو العشر ليست شيئا في طريق علم سلفنا الصالح. أنتم تسألونني أنا أعرف لماذا، أنا أجيبكم لأني قد أعطيتكم الوعد. طريقة تعلمنا نحن وطلبنا في عشر سنين ليست هي طريقتهم في تعلمهم في أربع سنين أو في خمس سنين، صح ولا لا؟ يأتون إلى هذا الكتاب فيأخذونه من الجلد إلى الجد ويعرفون ما فيه في الفن، والفن الآخر مثله والثالث مثله والرابع مثله إلى أن ينتهي، تمام؟ فيخرج ملم بالفن ولو إلماما مجملا، ما يخفى عليه مبحث من مباحث هذا الفن إلا وهو عارف به مشارك فيه. جاءت الآن القراءة اليوم يعطونك نتفة من هنا ونتفة من هنا ونتفة من هنا ونتفة من هنا، والقلب ما دخلته، ما أخذت من وسط الكتاب شيء. هل يقبل منك؟ هذا كان محذوف علينا، ما يقبل. أنا أصارحكم وأنتم أبنائي وأحبتي، لأن لكم علي حق النصيحة، هل هذا يقبل؟ إذن فحال هؤلاء أنهم أدخلوكم في الطريق وقالوا نحن نعطيكم علامات ومنارات تسير عليها واستكملوا الباقي، فأنت لا تنم عندما تأخذه، لابد من أن تكون طالب علم حقيقة. يعني الشيء اللي ما يصرف من المستشفى تأخذه من الصيدلية على حسابك، فهذا الذي يفوتك في الرسم خذه أنت في الكتاب، لا تتركه عملا، ما تقول الحمد لله الله خفف عنا. أنا سمعت بعض الإخوان وأبنائي يقول الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فقلت له صدق، علم أن فيكم ضعفا وستبقى فيكم ضعفا إذا أنت ما تكمل، فلا بد يا أحبة من شوف، أرأيتم؟ أنا أضرب لكم مثالا، هذه النجفات، هذه أمامنا، هذه أمامنا هنا، كم؟ 4 والوسط. أرأيتم لو كان القلب مظلما الوسط تكون جميلة؟ أسألكم بالله تكون جميلة؟ يكون القبح شديد، فلو ذهبت واحدة من الأجنحة قبيحة لكن ليست كالقلب الكبير. فهكذا الكتاب والفن، إذا جئت إلى قلب مباحثه المتعلق بالأول والتالي وحذف عنك وما استكملته أنت، يبقى مثل هذا المثال، يبقى قبيح. فلا بد من النشاط والاستكمال للعلم بواسطتكم أنتم وباجتهادكم أنتم. الأمر الرابع في أهمية العلم، أن الله سبحانه وتعالى يعصمك به من البدع والإحداث وتبقى في الاعتدال والوسط. سأقرأ عليكم، أنا أحفظه ولكن جئت به لأنه أحيانا القراءة لها وقع، سأقرأ عليكم أثرا للحسن البصري رحمه الله، والله أحفظه، ولكن حينما تقرأ تنوع يكون أحيانا له حلاوة. قال الحسن البصري، هذا في المأثور من كريم الحسن وهو موجود في الكتب المسندة، موجود في جامع بين العلم وفضله وغيره من الكتب، يقول الحسن البصري: العامل على غير علم، اسمعوني حفظكم الله، العامل على غير علم كالسالك على غير طريق، جاهل يتعبد في الضلال ولا لا والجهالات، العامل على غير علم كالسالك في غير الطريق. هل السالك في غير الطريق سيصل إلى داره المطلوبة؟ ما يمكن. طيب، قال والعامل، هذا العامل على غير علم كالسالك على غير الطريق، والعامل على غير علم يفسد أكثر مما يصلح، والعامل على غير علم يفسد أكثر مما يصلح، هاتان مصيبتان، هذا يمشي في غير الطريق، وإذا مشى في غير الطريق فلا بد أن يكون ما يفسد أكثر مما يصلح. فاطلبوا العلم طلبا لا تضروا بالعبادة، اطلبوا العلم طلبا لا تضروا بالعبادة، تمام؟ يعني العلم ما يجعلك تضعف في العبادة. أمن هو قانت آناء الليل، الآية صح ولا لا؟ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لما كان بالله أعرف كان منه أخوف، كان كثير العبادة. قال فاطلبوا العلم طلبا لا تضروا بالعبادة، هذا القسم الأول. ثم قال واطلبوا العبادة طلبا لا تضر بالعلم، يعني إذا تعبدت لا توغل في طريق العبادة وتترك إيش؟ وتترك تعلمك، تترك طريق العلم، تترك الاستكثار من العلم. فإن سلفنا الصالح قد قالوا ليس شيء أفضل من العلم، يعني هو أفضل من نوافل العبادات الجسمية والمالية، العلم أفضل لأنه يرجع أثره على نفسه وعلى الآخرين. فيقول واطلبوا العبادة طلبا لا تضر بالعلم، ثم قال فإن قوما طلبوا العبادة، اسمعوا هذا المهم يا ناس، فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يقوله من؟ الحسن البصري، متوفى سنة كم؟ 100، يعني في أواخر الصحابة، آخر الصحابة موتا 110 في ذاك التاريخ. يقول فإن أقواما، شوف، طلبوا العبادة طلبا، يعني غير صحيح، طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بالسيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كلام من؟ كلام الحسن البصري. قلت هذا الكلام ذكرني بكلام لشيخ الإسلام، كلمتين فقط، قال من ترك الدليل ضل السبيل. من ترك الدليل ضل السبيل. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان إلى آخره. فمن ترك الدليل ضل السبيل، فالدليل هو العلم. ودليل هذا كله قوله عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تمام؟ من ترك الدليل ضل السبيل ولا لا؟ الضلالة هي أن تضل عن السبيل. وقوم سلكوا سبيل العبادة وتركوا العلم، حتى في الأخير خرجوا على من؟ على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالسيف. من هم؟ الخوارج. نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأوصاف والنعوت التي تعرفونها. يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم، وقراءته عند قراءتهم، ويقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية أو من فوقه، ثم لا يرجع فيه، ما يعود فيه. هؤلاء هم الخوارج، احتقروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقلوا عبادتهم، واستصغروهم فانحازوا عنهم، واستقلوا بفهمهم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففهموا كلام الله على غير مراد الله، وعلى غير ما فسره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى غير ما فسره به أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، الملازمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المعايشون لتنزيل القرآن وسماع الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعرف العرب بلغة العرب، هم العرب الأقحاح الفصحاء الذين نزل القرآن بلغتهم ويعرفون مراد الله به، وثبت ذلك لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما استشكلوا وسألوا عنه بينه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه السنة طافحة ببياناته صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما سألوه عنه، أو استشكلوه وسألوه عنه، أو أخطأوا فيه وصححه لهم. فهؤلاء تركوا الصحابة، في الأخير إيش؟ كفروه، تركوا علمهم، استقلوه، احتقروهم، تعبدوا، أعجبوا بأنفسهم، وفي الأخير إيش؟ كفروهم. أليست هذه مراتب الخوارج؟ أليست هذه مراتب الخوارج في بداية أمرهم حتى انتهاء قتالهم لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قتلوا عثمان رضي الله عنه المبشر بالجنة رضي الله عنه، صهر النبي صلى الله عليه وسلم على ابنتيه رضي الله عنه، الذي ما اجتمع تحت أحد من ذرية آدم بنتا نبي إلا تحته رضي الله عنه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من يشري بئر روما وله الجنة؟ شرها عثمان رضي الله عنه. من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ جهزه عثمان رضي الله عنه. ثم يقتلونه ويفصلون رأسه عن جسده، ويأتي أشقاهم ويدهدهه بذؤابة سيفه، ويقول: ما رأيت من وجه منافق أجمل من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبتي يبشر بالجنة، وهؤلاء يقولون عنه إيش؟ منافق. كأنهم ما قرأوا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. النبي يبشر بالجنة مرات وكرات، وبعد ذلك يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وهو يقول: ما رأيت من وجه منافق أجمل من هذا. بعد هذا خذلان يا أحبة، لا تجيب محمد بن هادي، أجيب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفبعد هذا خذلان أنشدكم الله والإسلام؟ بعد هذا خذلان أجيبوا بالله عليكم؟ بعد هذا خذلان شهادة النبي في طرف، وكلام هؤلاء الخوارج في طرف. فإذا كان هذا موقفهم مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تظنون نحن في آخر الزمان والدنيا سيسلم علماء الإسلام والسنة منهم؟ ما يسلمون. جاء إليهم ابن عباس لما استرخص من أمير المؤمنين علي رضي الله عنهم جميعا ليناظرهم، قال: أخشاهم عليك. قال: لا تخشى، تأذن لي فأذن. وهذا فيه أدب، أن مناظرة أهل الباطل لا بد فيها من إذن الإمام، ما هو كل واحد من عنده، وهذا من أعظم المخالفات في هذا الوقت، كل واحد يناظرهم من عنده. لا، لابد أن يعرف من هو المناظر، يكون حبرا بحرا في العلم، يقدر على رد الشبه، وأن يأذنه سلطان، ما هو كل واحد من عنده.
هذا خطأ. الشاهد جاء إليهم ابن عباس وأراد إغاظتهم فذهب ومعه حلة، يقول رضي الله عنه معي حلة جديدة من اليمن، ففتحتها جديدة ملتصقة، فتحها مثل ما تخرج أنت اليوم الثوب من الكيس هذا وهو يحشهج، فتحها وهي جميلة فلبسها وجاء إلى الخوارج. انظروا ماذا قالوا، قالوا أوه ما يا ابن عباس ما هذا عليك، أنتم شغلكم بلباسه، شغلكم بماذا؟ بعلم الكلام الذي سيقوله الذي سيقول لكم، لكن هذا أحد أساليبهم. قال ماذا، ما تنقمون؟ أهل حلة علي هذا؟ قالوا نعم. قال والله لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة أحسن منها. فسكتوا، وإن شئتم زيدوا الثانية ولا كلمة. سكتوا لماذا؟ لأن كل أحد سيستطيعون الرد عليه، صح ولا لا؟ لكن هذا صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمه، وابن أخت زوجته، ينام معه في عرض الوسادة، يرى منه ما لا يراه من بقية الصحابة، فيحكي لهم ما لم يروه هم، لا يستطيعون تكذيبه. هنا إيش قالوا؟ قالوا إن هذا رجل من قريش الذين قال الله فيهم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون لا تجادلوهم. من أول شيء لا تسمعون أبدا، يعني طريقة إيش؟ الكفار الأولين التي قالوها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقرا، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إلنا عاملون. جميع طرق الاستفادة أقفلوها وعطلوها، لا سمع لا بصر لا عقل، شر من البهائم. فانخزلت منهم ثلة وذهبوا، الباقون لا قالوا نسمع. فسمعوا، فكتب الله لقرابة الثلث منهم أن يهتدوا ويرجعوا مع ابن عباس رضي الله عنهما، وذلك حينما قال لهم أتيتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرى فيكم واحدا منهم. لو كان فيكم خير ومعكم حق لو واحد من الصحابة كان معكم، صح ولا لا؟ فأنتم اجعلوا هذا مصباحا لكم في أيديكم. انظروا دائما أهل البدع ما تجدون معهم من أهل السنة، عدوهم من عهد الحسن البصري إلى يومنا هذا، ما تجدون أحد من أهل السنة معهم في صفهم. إذا جئتني بأحد من أهل السنة، أئمة السنة مع أهل الضلال، لك علي ما تشاء، والتاريخ مفتوح لك في أي وقت. فالشاهد هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في عثمان، وهذا كلام هؤلاء الخوارج في عثمان. إذن فتعلم العلم والازدياد منه كما قال الناظم في ازدياد العلم إرغام العداء، وصلاح العلم إصلاح العمل. ففي ازدياد العلم إرغام الأعداء، فأهل الأهواء والبدع والأحداث، ومثلنا لكم وضربنا لكم بقول من؟ الحسن البصري وشيخ الإسلام ابن تيمية، والكلام في هذا الباب كثير جدا. أهل البدع لا يعييهم إلا طالب العلم المتمكن في الكتاب والسنة، هذا هو الذي يعجزهم. أما الجاهل فهم قد ضمنوه إذا لم يريد الله له خيرا. فإذا الخير كل الخير في الفقه في دين الله جل وعلا. واعلموا رحمني الله وإياكم أن العلم ما هو الكتاب، الكتاب هو بنك الراجحي تحط فيه المال، وأحياناً تبغى سندوت الشاورما بأربع ريال ما تحصلها لأن جيبك فاضي والصرافة ضاعت أو الصراف جنبك معطل ما تحصل، تحل عليك الصدقة وفلوسك أمام العين. ومن العجائب حينئذ ينطبق عليك، والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصوله. الدواء أن تكون غني لكن البطاقة ضاعت وما فيه إخراج استبدال، أو الصراف مغلق وما في كهرباء أو نحو ذلك، فأنت تقعد أمامه تحل عليك الصدقة ومالك في وسطه. أنت طالب علم اسما لكن تحتاج إلى تعليم الآن لأنه ما معك كتاب. فالعلم في الكتب هو كالمال في الخزائن، وأما الذي في الصدر فهو كالمال الكاش النقد في جيبك. 10 ريال خذ 10 ريال، قال لا 50 خذ 50، 150 هذه 200 رغما عنك، وتشتري وتخرج ويرجع لك الباقي وهو حقير وصغير، أراد تعجيزك فأنت الذي كسرت قوته، صح ولا لا؟ هكذا صاحب العلم الجاهز. إذن فلا بد من الحفظ. قال جل وعلا عن القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، لكن مدح أهله والحافظين، قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وأنتم الذين أوتيتم العلم فلا تخلوا صدوركم من هذا الكتاب ولا تخلوا صدوركم من الحفظ. أرايا أنسى ما تعلمت في الكبر ولست بناس ما تعلمت في الصغر، ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر، وما العلم بعد الشيخ إلا تعسف إذا كل قلب المرء والسمع والبصر. وما المرء إلا حسن عقل ومنطق، ومن فاته هذا وهذا فقد دمر. تكتب العلم وتلقي في سفط ثم لا تحفظ لا تفلح قط. إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوقن من غلط. هذا هو العلم، العلم في الصدور والعلم في السطور. في السطور عند المراجعة للتأكد وعند التأليف، أما في الصدور عند اقتحام الحلق كهذا وتجلس للناس بالتدريس، وعندما تعرض لك الفتوى، وحينما يأتي عدو من أعداء الله وأعداء دينه يريد أن يناظر وقد تمكنت، تتصدى له فتكسره وتكسر قناته، فيحمد الله ويحمد لك المسلمون هذا الموقف العظيم. وهذا لا يؤتاه إلا أهل الحفظ. إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. لو معك مكتبة كبر هذا المسجد وأنت ما عندك حفظ لا تساوي شيئا، تخرج من الباب وإذا بك خشبة فارغ، ما معك إلا الاسم أنك تخرجت. إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. علمي معي أينما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. فالله الله يا معاشر الأحبة في الحفظ، فالحفظ لا بد منه. وما حوى الغاية في 1000 سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه. بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح، فأعطاك الطريقة وأعطاك في ماذا تكون وأعطاك عند من يكون أو من تكون. أولا تحفظ متنا أو كتابا في الفن، ثانيا ما وصف هذا المتن؟ لا بد أن يكون فنا معتبرا معترفا به عند أئمة الفن، يعولون عليه ويأخذون منه ويعترفون به. تحقيق مسائل الفن فيه جامع للراجح. ثم الثالثة تأخذه على مفيد. اليوم ما أكثر الأخذ على من تزبب قبل أن يتحصرما. فهؤلاء يصير الطالب كشيخه، إذا كان الشيخ ما عنده شيء فاقد الشيء لا يعطيه، وكل إناء ينضح بما فيه. فلا بد من أخذ العلم عمن؟ عن أهله. تأخذه على مفيد ناصح. المعلم لا بد فيه من أمرين، أمران فتشوا عنهما في المعلم، إذا وجدتموهما فاحرصوا على المعلم الموجود فيه، وإذا ما وجدتموهما أو إحداهما فلا تحرصوا. الأول أن يكون مفيدا، إذا شرح لك الكتاب أعطاك الفوائد فيه وفهمك وزاد عليه ما يفيدك. والثانية أن يكون هذا المعلم أبا لك ناصحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا لكم كالوالد أعلمكم. فالمعلم والد يعلمك، إن احتجت وسألته أعطاك النفقة أو أعطاك مالا من غير أن تسأله، هذا الذي إذا رآك بحاجة يفيدك، تأخذه على مفيد هذا في الفن. وناصح إذا رآك محتاجا إلى النصيحة ابتدأك بها، لأنه يراك ابنا له ويرى نفسه ويعد نفسه لك والدا، فلا يحب لك إلا أن تظهر وترتقي لو خيرا منه. فما في الدنيا أحد يحب أن يكون غيره خيرا منه إلا اثنان: أبوك الذي تسلسلت من صلبه، ومعلمك الذي خرجت بعلم قلبه. هذان أكثر الناس حبا لك، لا يوجد لهم ثالث. أبوك الذي تسلسلت من صلبه، ومعلمك الذي أخذت من علم قلبه، فلأنه أعطاك ما في قلبه أحب لك ما يحبه لنفسه، بل ويتمنى أن تكون أفضل منه. هذا، ولعلي أختم بهذا وأنتهي عنده وأقف عنده، وإن كان في القلب أشياء وأرجو المعذرة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ومن عجائب الموافقات ولطائفها أني ودعت دفعة في هذه الجامعة وتقاعدت، واليوم الآن أودعها تتخرج، فاستقبلتها عند دخولها ولم أدرسها، وها أنا اليوم أودعها ستتخرج ولم أدرسها، ولعل أوجها منهم أراها أمامي. فأسأل الله التوفيق لي ولكم جميعا.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف رسول الله، وبعد، أمامك يا شيخنا أكثر من 160 دولة أتوا ولله الحمد إلى هذه البلاد المباركة، بلاد التوحيد، المملكة العربية السعودية، لطلب العلم، ويرغبون من فضيلتكم بدرس شهري سيتم التنسيق فيه مع الجامعة، وذلك بعد موافقتكم حرصا على أبنائكم من مشقة الطرق، وأكثرهم لا يستطيع الوصول إلى مسجدكم، والأمر إليكم.
لا مانع، لا مانع، لا مانع. وفي أي فن، ونبدأ ب قدم وجوبا علوم الدين إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم، وكل كسر الفتى في الدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم. فنبدأ بعلوم الشريعة، وبعد ذلك إن متعنا الله في الحياة وأخذنا شيئا منها لكم ما تشاءون مما أستطيعه.
يسر الله عليك كما يسرت عليهم،
آمين،
وأدخل الله عليك السرور كما أدخلت عليهم السرور.
هم أبنائي جميعا ولهم علينا ذلك.
فضيلة شيخنا، أريد نصيحة، كيف أوفق بين الزوجة وبين طلب العلم؟
نعم، النفس تعاني مهما كان، فأقول الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأنا أذكر كلمة قالها أحد شيوخ مشايخي، مثال الشيخ حافظ الحكمي، أنا ما عرفته، فهو شيخ شيوخي، وهذا في رتبته شيخ شيوخي في الديار النجدية. شق العلم والتأليف والجلوس في تأليف الكتب على زوجته، والأسفار في تحصيل الكتب والعلم على زوجه، شق عليهم هذا، كثير من الوقت ما يجلس معهم، ما يجد إلا القليل. فلما رأى ذلك من أهله قال لها: إن هذا فيه الأجر الكثير، وإذا أنت صبرت فأنا وأنت جميعا نشترك في هذا الأجر. قالت: ما دام كذلك قد رضيت. وطابت نفسها وكانت خير زوجة لزوجها. فأنت لاطف الزوجة وقل لها: أنا أعرف أنه يحصل بسبب اشتغالي بالعلم تفويت لبعض حقوقك. أنت إذا اعترفت بشيء من هذا تطيب نفسها وينشرح صدرها وتلين. أما إذا جئت عليها بالأمر العسكري لا بد من المظاهرات أنت وإياها. فأنت طيب نفسها وسلي خاطرها بمثل هذه العبارة الجميلة، فإذا أرسلت لها هذه العبارة الجميلة ستجد منها الأخلاق النبيلة، ستقول لك: قد رضيت. فأنت ألطف ليلطف بك. صحيح طالب العلم والأشياخ يعني أجزاء من أوقاتهم تذهب في مقابلة العلماء، وأجزاء من أوقاتهم تذهب في تحصيل الكتب وشرائها واستنساخها ونحو ذلك، متابعة أخبارها، أجزاء من الوقت تذهب في السفر إلى المشايخ والالتقاء بهم والأخذ عليهم، شفت ولا لا، أو الذهاب إليهم إذا كانوا في بلدك بالساعة والساعتين حتى تجلس بين يدي هذا وبين يدي هذا، وإذا كان 3 دروس 4 دروس تستمر إلى 6 7 ساعات ونحو ذلك. فأنت إذا تلطفت مع أهلك بإذن الله يلطف الله لك الجو، فأحسن يحسن إليك. قال جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فإذا أحسنت العرض ستجد حسن الجواب.
جزاك الله خيرا. شيخنا، نريد نصيحة، بعض طلبة العلم يحرصون على طلب العلم، ولكن عندما نقابلهم في الطرقات أو في الكليات لا تجد بيننا سلام ولا إفشائه، ونريد توجيه نصيحة للألفة بين طلبة العلم السلفيين، وفقك الله.
قال جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم، توادهم المودة، وتعاطفهم يعطف بعضهم على بعض، وتراحمهم يرحم بعضهم بعضا، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه حال أهل الإسلام، هذه حال أهل الإسلام، والغلظة إنما هي على أهل الكفر والأهواء والبدع الذين يضرون بهذه الأمة. أما أخوك يخطئ عليك اليوم وأنت غدا تخطئ عليه، فعلامة؟ ولو حصل بينكم شيء من الجفا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فما كان في أمور الدنيا ونحو ذلك، الأمور الخاصة ونحو ذلك، هذا ما ينبغي فيه. أما ما كان لدين الله، وهذا هو المحك، محل الاختبار، الله يعلم منا، من قلوبنا، من قلب كل واحد منا،
سبحانه وتعالى أن هذا لله أو أما أهل الأهواء فقد بوب الإمام أبو داود وبقية أصحاب السنة وأئمة السنة باب هجران أهل البدع وبغضهم. وهو بس هجران، هجران ظاهر وبغض في القلب، لأنه قد يأتي وقت من الأوقات يخاف يفر من صاحب البدعة وهو يتمنى يجلس معه، لكن يخاف أن ألا يقبض عليه يودع في السجن معه ويبقى قلبه يحبه، هذا ما يتم لابد، لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فأما أخوك طالب العلم صاحب السنة أخطأ عليك، أخطأ في فهم. الآن هناك مشكلة أخرى، وهي أنك تختلف أنت وإياه في مسألة فقهية، في مسألة اجتهادية، وسع الاختلاف فيما هو أكبر منها في الاستنباط وفي الاجتهاد. أئمتنا الأحبار الأوائل الكبار ويبقون إخوة، وهذا لا شيء، ويحدث بينك وبينه كأنما هو كافر وأنت مسلم، أو أنت كافر وهو مسلم ويعاملك بهذه المعاملة. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على الجهل، ويدل على قلة الفقه، ويدل على الهوى أحيانا. فأنت إن رزقك الله جل وعلا فقها وافرا وعلما وافرا وقلبا صابرا اصبر عليه، إذا رأيت أنه ما يفيد اتركه، جاء من قبله الجاف وماذا تعمل، إنك لا تهدي من أحببت، لكن أنت لست بالجافي. وأما الأول فهذا الذي ذكرته لكم، وبالله التوفيق.
جزاك الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول أجد صعوبة بالغة في تعلم علم النحو، فما تنصحون حفظكم الله؟
خذ المبسط من النحو الذي يستقيم به لسانك في أساسيات اللغة العربية، ولا تتوسع بعد ذلك، الذي تحسن به الخطاب وفهم الكتاب أمران. خذ من النحو يا أيها الصاعب عليك النحو، أو المستعصي عليك النحو، خذ أمرين في هذا الباب، ما يستقيم لك به الخطاب وتفهم به قراءة الكتاب ويكفيك، فهو حينئذ معك أنت ليس كسيبويه، وإنما هو معك كالملح في الطعام، إذا زاد أفسد، فأنت طعامك ما يحتمل أكثر من نصف ملعقة، خذ نصف ملعقة واقسمها ربعين، ربع لتفهيم الخطاب تخاطب تخاطبا صريحا، وربع للكتاب، أو نصف للكتاب ونصف للخطاب، تقرأ قراءة صحيحة فتفهم فهما صحيحا، وتتكلم كلاما فصيحا فتفهم به فهما صحيحا، وبعد ذلك أنت من مطالب بشيء إذا فهمت هذا. قال الإمام أحمد لما سئل عن مقدار ما، قال هو بمقدار الملح للطعام، إن زاد أفسد. هذا مو محمد بن هادي، هذا من؟ الإمام أحمد رضي الله عنه. نعم.
فضيلة الشيخ، طلبت العلم في هذه الجامعة، وعندما أرجع إلى بلدي أجد صعوبة بالغة من قبل أصناف من الناس، فما هي الحكمة في الدعوة إلى الله؟
الذي أوصيك به أيها الأخ السائل ومعاشر الأحبة جميعا الحاضرين ومن يصل إليهم هذا الكلام، الذي أوصي به في هذا الباب أن يحرص طالب العلم على عرض المسائل على الناس بالدلائل من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم مجردا، لا يقول لهم قال فلان ولا قال فلان، فقد تكون هناك حساسية، وبإذن الله تجد إيش؟ حسن التجاوب. فاليوم واحد وغدا ثاني وبعده ثالث، وما تمر عليك مدة إلا وقد فتح الله عليك، ولكن هذا أيضا بالصبر، الصبر أوله مر وآخره در، تعرفون الدر ما هو؟ اللؤلؤ، فأوله مر وآخره تجنيه لؤلؤة يلمع، تجد بإذن الله تعالى العاقبة الحميدة، وتجد الثواب والجزاء الحسن، وذلك باستجابة الناس. هذا أولا. وثانيا عليك بحسن إيش؟ عليك بحسن التخاطب، فكل للكبير ابنا وللصغير أبا وللمساوي أخا. والثالث عليك بأن تظهر الشفقة عليهم، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. شوف هذا النبي شعيب عليه السلام يقول هذا لقومه، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. هذه الآية حينما تستعرضونها عند كل كلمة منها وقفة كاملة، فأنت أحسن إلى الناس في التخاطب والتعامل، أول ما تبدأ بنفسك في حسن أخلاقك وإحسان عملك، فلا يرونك في موقف غدا أنت تنهاهم عنه. وثانيا أحسن إليهم الخطاب، ولو جفوك فأنت تودد لهم واصبر،
قال الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فاصبر عليهم. فإذا أنت صبرت ظفرت. والثالثة: عليك بإظهار الشفقة لهم وعليهم. أنت ما جئت لتشق عليهم، ما جئت لتكلفهم ما لا يطيقون، ما جئت لتكلفهم قلب حياتهم كلها في لحظة وتكلفهم بما يشق عليهم، لا، أنت نور، لأنك قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. قال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم مخاطبا له يخاطبنا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالداعي إلى الله على بصيرة هو قائم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قد انتقل إلى الرفيق الأعلى وخلف لنا سنته من بعده. فأنت إذا تغاضيت عن من أخطأ وهفى حفوة وقبضت الطرف، نعم، عن الناس أقبلوا عليك. ولما رأيت الجهل في الناس فاشية تجاهلت حتى ظن أني جاهل. تجاهل أخطاءهم وهفواتهم وغض الطرف عنها فيأتون إليك، فتضعهم تحت كنفيك وتودد إليهم وتلطف معهم، فيكون حينئذ لهذا الخطاب الجميل حسن جواب منهم. ونحن إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم معنتا ولا متعنتا، وإنما بعثه معلما. فأنت الله سبحانه وتعالى من عليك وعلمك، والمعلم والد، وأنت مقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كم جاءه، وقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لها أثر عظيم في الإنسان. إذا رأى أفضل خلق الله قاطبة من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذا النبي الأمي ما الذي جاءه؟ كيف هو؟ يأتيه رجل يا أحبتي وعليه رداء برد نجراني غليظ الحاشية هكذا على ظهره، هذا لباس العرب الأولين، إزار وردة، والبرد صنفته متينة وشديدة، فيجره بها حتى تمزق هنا وتؤثر في صفحة عنقه، ويقول له: اعطني من مال الله فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. إيش بعد هذا؟ فقام الصحابة غضبوا، كيف يصل إلى النبي بهذا الكلام صلى الله عليه وسلم؟ فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: لا والله لا أعطيك، وأستغفر الله وأستغفر الله، ثلاثا الحديث. ثم قال له: حتى تقيدني من جبدتك التي جبدتني. لا وأستغفر الله، يقول له: لا أعطيك، لا وأستغفر الله، لا ثلاثا لا أعطيك حتى تقيدني من جبدتك التي جبدتني. وهذا فيه دليل لأصح قولي العلماء الذين قالوا إنه يقاد مما هو دون الشجاج، وبوب عليه النسائي باب القود في الجبذة، وهو أصح القولين وأظهر دليلا وعليه جماهير المحدثين، والمسألة خلافية معروفة عند الفقهاء وغيرهم. فالشاهد، ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا غلام احمل له على بعيريه هذين، على أحدهما تمرا وعلى الآخر شعيرا. ثم وقف صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أصحابه على جانبيه وهم ينظرون إليه حتى دخل بيته. أفمثل هذا لا يؤثر يا ناس؟ يؤثر. والثاني لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه وهو على حال ورجع وهو على حال، جاء كافرا فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر له بعطاء بين جبلين غنم، أعطاه غنما كاملا قطيع سد ما بين الجبلين، قال: هذا لك. يهل الأعرابي يعطيني هذا. ثم انصرف إلى قومه ثم قال: جئتكم والله من عندي من يعطي عطاء لا يخشى معه الفقر. ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا من ليلتهم جميعا، وهم لم يروه صلى الله عليه وسلم، فقط بخبر من واحد عرفوا هذا النبي وإيش وآمنوا به. بخبر من؟ هل هذا متواتر؟ ها؟ في العقيدة ولا ما في العقيدة؟ في أصل العقيدة الإسلام. وهذا فيه أعظم رد على من يشترطون في العقائد التواتر. وإذا جئنا لهم بالمتواتر لعبوا فيه، قالوا: هو قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة، لا بد أن يكون قطعي الثبوت، القرآن قطعي الثبوت. جئنا لهم بالآية، قالوا: قطعية الثبوت لكنه ظني الدلالة، هذا قطعي الدلالة لكنه ظني الثبوت أحد، وهذا قطعي الثبوت متواتر لكنه ظن الدلالة. متى يأخذون؟ ما يأخذون ولا بشيء في العقائد، فيأخذون بما؟ بالعقل. فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري، كذبوا والله، يقول هكذا فيك يا أغلوطة الفكر يعني العقل، حار أمري وانقضى عمري، كذبوا إن الذي زعموا أنه المعروف بالنظر إلى آخره. فالشاهد هذا واحد قبل قومه خبره فصدقوه عما قاله عن هذا النبي وأنه نبي الله حقا صلوات الله وسلامه عليه فآمنوا. فالشاهد حسن المعاملة يورث القبول بإذن الله تعالى. واصبر يا طالب العلم الداعية إلى الله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر من كفار قريش ويتأنى بهم ويرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، فكيف المسلم الذي عنده من الجهالات والأخطاء؟ تصبر عليه لعل الله يهدي على يديك، والله أعلم.
أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخنا، إنني أقع في المعاصي ثم أتوب وأستغفر الله ثم أعود لهذه المعصية، فما نصيحتك لي؟
أولا أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وجعلنا الله وإياك وإياكم جميعا من المتحابين فيه، وهذه الدار دار ممر، والحب في الله من أعلى أنواع العبادات لأنها عبادة قلبية والله يطلع عليها، والصدق فيها أكثر. ثانيا ما دمت تحدث عند كل معصية توبة فأنت على خير، ولو عدت في اليوم 100 مرة كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك أمر ثالث، وهو عليك أن تقطع الطريق على السبب الذي يوقعك في معاودة المعصية. فإن كان مصدره النظر تقلع عن النظر، إن الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر، يسر مقلته ما ساء مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فإن كان بالنظر فأقلع عن أسباب النظر، تلفاز، جوال، أي شيء من هذه، آيباد، كمبيوتر، محمول، لابتوب، أنت منه تتب، تمام؟ لا تأتيها أبدا، اتركها. فإذا تركتها ارتحت. إذا كانت رفقة فإياك وصحبة أهل السوء، اتركهم، فإن مماشاة هؤلاء شر. والصديق والأخ الصالح والصديق والأخ السيء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك يعطيك هدية، وإما أن تبتاع منه تشتري، وإما أن تجد منه ريح طيبة، والريح الطيبة هي أن يقول الناس هذا صاحب فلان، فسمعته الطيبة طارت إليك فأثني عليك ومدحت به. الآن تجدون بعض إخوانكم وتسمعون تلميذ الشيخ فلان، تلميذ فلان، تلميذ فلان، لماذا؟ لسمعة فلان الطيبة، فهو يضاف إليه فيكتسب الريحة الطيبة من السمعة الطيبة. وهكذا نافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، يحرق دينك فتصبح معه محترق، هذا الصاحب السيء، حرق الثياب كناية عن حرق الدين. وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، يقال هذا صاحب فلان السيء الخبيث الفاسق الفاجر، كيف يماشي؟ ولذلك قيل ولا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه، ما تمشي معه إلا وأنت مثله، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الأصمعي إذا تقاربت القلوب في النسبة، يعني هواك وهواه سوا، تقاربت الأبدان في الصحبة، ما تصاحب إلا من كان على شاكلتك. قال مالك بن دينار رحمه الله المرء على شكيله ونظيره، وذهب يقيس إلى أن قال والدجاج مع الدجاج والبط مع البط، ثم قال والحمام مع الحمام. فالشاهد أن المرء يأوي إلى من كان على شاكلته. فعليك إذا كان السبب في هذا البلاء هذه المعاصي رفقة سيئة أو صحبة سيئة فاقطعها، اترك صحبة هؤلاء لأنهم كالنار يحرقون دينك، نسأل الله العافية والسلامة، صلى الله على محمد. نعم.
السؤال ما قبل الأخير، والسائل أجد مشكلة وهي أني بعد الوضوء أشعر بخروج بعض القطرات من البول ولا تجف إلا بعد ما يغرب من نصف ساعة، وهذا يجعلني في حرج شديد لإدراك الصلاة.
إذا تأكدت من ذلك وأنه يتكرر معك فاربط على مذاكيرك شيئا من المناديل ولا يضيرك.
هذا طلب قبل السؤال الأخير، يقول أمي مريضة وأرجو منك الدعاء لها بالشفاء.
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها وأن يعافيها وأن يصلح حالها وشأنها.
كما نسأله أن يصلح أحوالنا وشؤوننا وأن يختم لنا ولها ولك أيها الأخ السائل بخير، وأن يثبتنا على دينه وأن يتولانا إليه على حال مرضية، إنه جواد كريم.
جزاك الله خير. نحن طلبة العلم عندما نعود إلى بلداننا نجد من يقطع الطريق علينا في الدعوة إلى الله، سواء كان من تنظيم الإخوان المسلمين أو السرورية، فما نصيحتكم حفظكم الله؟
نصيحتي لأبنائي وإخواني في هذا الباب أنهم يعلموا علم اليقين أن الأمر هذا ليس بيد أحد، إنما هو بيد الله، أمر هداية الناس بيد الله. الثاني، ليعلموا علم اليقين ويتأكدوا من ذلك أن دين الله منصور وأمره نافذ ومشيئته غالبة سبحانه وتعالى. فإذا سد عليك أهل الأهواء والبدع عموما، سواء هؤلاء الذين ذكرت أو غيرهم، طريقا فسيفتح الله لك 100 طريق أو 1000 طريق. ولكن أوصيك بشيء واحد، وهو التضرع إلى الله وحسن اللجوء إليه. تضرع إلى الله جل وعلا بأن يفتح عليك وأن يجعلك مفتاح خير وأن يهدي على يديك، واسأله أن يهدي هؤلاء الناس الذين أنت فيهم ويشرح صدورهم، واسأله أن يفرغ عليك الصبر، فإن الصبر هو مفتاح الخير. قال جل وعلا: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. تمام؟ أنا لا أريد هذا، المطلع هو الصبر، لكن أريد أن أصل بك إلى الثمرة التي اشترطت لكم على نفسي الاستدلال لها دائما. قال جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومن كان الله معه لا يغلبه أحد. فاستعن بالله واسأل الله أن يفتح عليك، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم جميعا من أنصار دينه ومن أوليائه وحزبه المفلحين، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصبرنا وإياكم جميعا، وأن يستعملنا في طاعته، كما نسأله سبحانه أن يجعلنا من أرأف الناس بالناس وأرحم الناس بالناس وأصبر الناس على الناس. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.